بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين
اللهم صل على
محمد. تقدم أن من أهم ما يكون منشأ لحكم العقل بوجوب امتثال الحكم الشرعي شكر المنعم الذي هو بطبيعته حسن، ولكنه يشتد ويعظم بحسب عدة مناشئ، منها عظيم النعمة، ومنها كثرة النعم، ومنها عظمة المنعم. وقد تقدم الإشارة إلى بعض التشكيك التي نشأت من شبهات الأشاعرة وربما غيرهم في إدراك هذا الحكم، الحكم العقلي بوجوب شكر المنعم. وأيضا تقدم توضيح أن هذا الأمر هو أمر وجداني وعقلي حسب ظاهر بديهي من مدركات العقل العملي، وأن الشبهة التي وقع بها هؤلاء وقد يقع بها أمثالهم تنشأ من أنهم يفترضون أن الشكر يكون نحوا من التعويض للمشكور، وكأن الأمر يقف عند حدود سد الحاجات، بينما وجوب شكر المنعم وغيره من المدركات العقلية في العقل العملي تمثل بلغة عصرنا تمثل منظومة قيم أخلاقية. هذه القيم الأخلاقية ما مبنية على الربح والخسارة وعلى المعاوضة والفوائد المشتركة، وإنما هي مبنية على أن هذا الأمر الحسن هو بطبيعته يكون حسنا، سواء كان فيه ما يحقق للإنسان بعض المنافع أو لا، حتى لو كان لا يحقق للإنسان منافع بل يكون موجبا لنقص في ماله في مثلا بعض الأمور الأخرى، هو يبقى قيمة أخلاقية يدرك الإنسان حسنها، يقيم الأشخاص على أساسها، ويجد أنهم يستحقون المدح لا لشيء إلا لأنه هو هذا استحقاقهم، ويجد أنهم يتكاملون على هذا الأساس، ويجد أنهم يستحقون من الله عز وجل الجزاء لتكاملهم. وقياس العلاقة مع الله على أساس العلاقة العلاقات الذاتية المصلحية فيما بين الناس، هذا ينشأ من الجهل بالله عز وجل ومن الغفلة عن القيم. أيضا من الشبهات التي قد تثار على وجوب شكر المنعم هو أن العبد عاجز عن شكر الله حق شكره، وبما أنه عاجز إذن هو لا يكلف بالشكر، يعني العقل لا يطالبه بالشكر لعجزه، أما عجزه فهذا هو من أوضح الواضحات، لأن مقتضي الشكر عند يعني في حق العبد بسبب النعم وعظيمها وتعددها وعظمة منعمها، بلغ إلى حد لا يسعنا إدراكه، لأن هو مرتبط بشكل بالتناسب الطردي مرتبط بعظمة الله، وهذا الأمر غير قابل لأن ندركه على حقيقته، بل مرتبط بكثرة النعم. ولحد اليوم العلوم البشرية فيها ثورة يعني تقدم واكتشافات، هي لم تعرف حدود النعم ولم تتمكن من تعدادها، لأن كل ما يتأملون بشيء في الإنسان في أنفسهم وفي الآفاق يجدون أنه يمكن أن يكون هنالك وراء ما هو أهم من عنده وأعمق من عنده. فإذن الأمر واضح، بل ورد به النقل أيضا، هذا الأمر ورد به النقل وتواتر في هذا الموضوع. من جملة ما في هذا ما ورد ما روي في دعاء الإمام الحسين عليه السلام في يوم عرفة، هذا الدعاء فيه مقطع عن الشكر وفيه معارف عالية تنفع جدا في هذا الموضوع. في آخره، في آخر هذا الدعاء، يعني في آخر هذا المقطع، مقطع الشكر، يقول أنا أشكرك مثلا بكل وجودي بكل أجزاء مثلا بدني، ثم يعدد بعضها، ثم في آخره يقول لو حاولت واجتهدت مدى الأعصار والأعقاب لو عمرتها أن أؤدي شكر واحدة من أنعمك ما استطعت ذلك إلا بمنك الموجب علي شكرا آنفا جديدا وثناء طارفا عتيدا. يعني أن الشكر غير مقدور إلا بإقدار الله سبحانه وتعالى حتى على نعمة واحدة، وأن هذا الذي يحصل من توفيق الله للشكر هو سيكون مقتضيا آخر للشكر، فيكون هنالك توالد في مقتضيات الشكر. ولهذا كلما كان الإنسان أكثر شكرا كان الحق عليه أعظم. لعل أعظم من عليه حق من الله عز وجل هم محمد وآل محمد صلوات الله عليه أجمعين، وبحقك العظيم عليهم، لأنه نعمه عليهم كثيرة جدا أكثر من الباقين، فهذا الأمر هو يقتضي منهم صلوات الله عليهم شكرا أكثر على أي حال. بالنتيجة هذه الشبهة أظن أنها واضحة البطلة، لأنه من لم يستطع أن يؤدي الشكر على وجهه وبتمامه فالشكر أيضا له مراتب، فيمكن أن يؤديه بالحد الذي يسعه، وضمن هذا الحد يكون هنالك إدراك عقلي بلزوم الشكر. ربما العقل لا يلزم، بمعنى يرتب الآثار، آثار الإلزام في حال العجز، لا لضعف في المقتضي والمنشأ، وإنما لضعف في القابل، فإذا هو عاجز طبعا لا يكون مكلفا، يعني لا يدرك العقل لزوم ذلك في حقه ما دام عاجزا. فالشكر مراتب لا يسقط الداني منها مع العجز عن العالي منها. والشكر كما يتحقق باللسان يتحقق أيضا بإطاعة الأحكام. طبعا إحنا ماكو فرصة أن نستعرض جميع مباحث الشكر، إلا فيه مباحث نفيسة ونحن بأمس الحاجة إليها، لكن إحنا دخلنا إلى الموضوع منهجيا من حيث وجوب الطاعة، فاستعراض بقية الأمور يخرجنا عن جادة البحث، وإن كان مفيدا وربما يكون نافعا والأبحاث فيه كثيرة. الشكر إذن مقتضي العقل، يعني الاقتضاء العقلي والإدراك العقلي لحسن الشكر حسنا ملزما، هذا تام. الشبهات التي كانت أمامه إن شاء الله زالت. يبقى يأتي البحث الآن في نقطة أخرى، وهي أنه كيف يتحقق الشكر. بلا ريب أن الشكر يتحقق بأمور عديدة، من أهمها هو أن يعرف الإنسان لربه نعمه، هذا من أهم الأمور، لأن البعض ربما يغفل عن النعمة بحيث لا يعترف بها، وأدهى من ذلك أن ينكرها فينسبها إلى نفسه، هذا بعد أدهى وأمر. بينما حال المؤمنين أنهم إذا كانت لديهم نعم من الله عز وجل لسان حالهم أنهم يقولون هذا من فضل ربي، هذا أقل التقادير، أن يعرفوا ذلك لله. ولكن طبعا هذه مرتبة من المراتب. أيضا من المراتب هو الشكر باللسان، أن يعبر عن مشاعر الشكر والتقدير والامتنان لله عز وجل بلسانه. وأيضا من جملته، وهذا هو محل الشاهد، هو الشكر بإطاعة الأحكام، بإطاعة أحكامه. ولا بد من التوجه إلى أن الأحكام الشرعية هي بنفسها نعم إلهية، عدا النعم الأخرى التي هي تغمر الإنسان، لكن هو نفس الأحكام الشرعية هي نعم من الله عز وجل عندنا. لو لم يكن لدينا هذه منظومة الأحكام الشرعية لكنا في حيرة وضلالة، حيرة الضلالة وقع الإنسان لا يعرف، حتى إذا أراد أن يتحرك في طريق الكمال لا يعرف الطريق، طريق الكمال لا يعرفه. الأحكام هي ترسم له الطريق وتحقق له موضوعا للتكامل، من حيث أنها محقق لطاعة الله سبحانه وتعالى، تحقق موضوعات لطاعة الله سبحانه وتعالى، وهي حسب ظاهره وأعظم الكمالات ليس هو الإتيان بمتعلقات الأحكام بما هي متوفرة على مصالح في متعلقاتها، وإنما هو أعظم الكمالات هو التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، والأحكام هي موضوعات للتقرب إليه. وهذه كلها نعم، واضح بعد. بناء على ذلك الأحكام نفسها يجب إطاعتها بحكم العقل، لما ذكرنا أن الحكم الشرعي أن إطاعة الحكم الشرعي هي إحدى الأمور التي تحقق الشكر. فإذا بلغ ما يجب عقلا من الشكر إلى أعلى مداه، فلا بد أن لا يضيع العبد فرصة للشكر بحكم العقل، بحكم العقل. يعني الشكر باللسان، الحمد لله رب العالمين، حتى ورد عند في بعض النصوص أنها تحقق الشكر، تحقق يعني معنى عاليا للشكر، وهو نفس كلمة شكرا لله هي هذه أيضا تحقق، ولكن أيضا معها إطاعة الأحكام. بعض الآيات نبهت إلى أن إطاعة الأحكام هي من الشكر. يعني هذه حقيقة أن الطاعة مقتضيها الشكر، هذا موجود في النصوص بنحو بشكل متعدد. بعض النصوص الخاصة مثل لا تلاحظون نص تشريع الصلاة، نص تشريع الصيام، أصلا هذا هو فيه حديث عن الشكر مباشرة، وبعضها لا. الذي أحسن، هذه قصة الإنسان في القرآن الكريم، الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. طبعا هذا فيه، هذه الآية تدل على أصل يعني الدعوة إلى الشكر، مو بالنسبة للأحكام بالخصوص، أصل الحث على الشكر. وقوله تعالى إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون، هذه وردت في مقام التقريع حسب الله لعدم الشكر، فهي أيضا تدل على الدعوة إلى الشكر، فهي في مقام الإرشاد إلى لزوم الشكر. ولكن من أوضح الأمور فيما نحن بصدده قوله تعالى ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. اتقوا الله صار كأنه علتها ما هي؟ هي تحقق الشكر. فمعنى ذلك أن التقوى محققة للشكر. فاتقوا الله لعلكم تشكرون، واضح إن شاء الله. يعني التقوى هي منشأ للشكر وموجب للشكر. وهذه الآية تدل على أن طبعا التقوى حسب الظاهر تتحقق سواء كانت ملكة أو سلوكا خارجيا صفة إلى آخره، بالنتيجة هي تتحقق في حدود الالتزام بالأحكام الإلزامية حسب الظاهر. ولكن يا ترى هل أن الأحكام غير الإلزامية أيضا هي مشمولة بوجوب الشكر، أو أن الشكر يتحقق من خلال الأحكام الإلزامية؟ وبعبارة أخرى، يعني بفكرة أخرى بتعبير أدق، هل تجب عقلا إطاعة الأحكام غير الإلزامية أو لا؟ هل يحكم العقل بوجوب إطاعة الأحكام غير الإلزامية أو لا؟ قد يقال إن العقل يدرك لزوم الشكر مطلقا كما أسلفنا بأعلى المراتب، فلا يختص بإطاعة الأحكام الإلزامية، بل يشمل كل ما من شأنه أن يحقق الشكر ويتناسب مع شأن المنعم، سواء كان بالثناء عليه أو بالإقرار بالنعمة والمنة له أو بإطاعة الأحكام غير الإلزامية أو الأحكام الإلزامية كفعل المستحب وترك المكروه. هذه الدعوة لابد من النظر فيها. توضيح ذلك أن النعم الجسيمة والكثيرة والصادرة من منعم عظيم، هذه العناصر الثلاثة بعد واضحة إن شاء الله، تستوجب عقلا شكره بالقدر المناسب لها من الشكر، صحيح؟ بحيث لو لم يكن له أحكام أصلا، لوجب التماس طريق إلى شكره لأداء حقه. فإن كان له أحكام وكان امتثال أحكامه وافيا بأداء حقه يتحقق الأمر عند هذا الحد، عند هذا السقف. ولكن إذا كان امتثال أحكامه الإلزامية بالخصوص ليس وافيا بحقه، يعني الوجوب يبقى، حكم العقل بوجوب الشكر متناسب ومشتد مع عظمة النعمة وعظمة مقتضي الشكر، صحيح؟ فإذا كان متناسبا مع عظمة المقتضي، شدة المقتضي للشكر، فهذا الذي يؤديه من إطاعة الأحكام الإلزامية إذا كان يحقق المستوى اللازم من الشكر يسقط عن الباقي، عن الأنماط الأخرى من الشكر. إذا لم يكن يبلغ إلى هذا الحد، يعني ماذا؟ يعني ما عداه أيضا يكون لازما، يبقى لازما، ما وفى. مثل واحد مدين بألف دينار، فهو الآن عنده خمسة دنانير، بيعطي خمسة دنانير. ما عدا ذلك إذا كان يقدر يعطي غير الدنانير شيء بقدر الدينار يساوي عشرة دنانير، مو اللي يساوي الألف، أيضا يصير لازم أن يعطي حتى يوفي دينه، هو مدين. فالنعم تجعله مدينا لله بالشكر. فإذا كان امتثاله لأحكام الله الإلزامية وافيا بقضاء دينه تم الأمر. إذا لم يكن وافيا بقضاء دينه فلا بد أن يؤدي دينه. كيف يؤديه؟ مثل ما يؤديه بالحمد لله والإقرار له بالنعم والشكر له وما أشبه ذلك من الأمور، يؤديه بإطاعة الأحكام الاستحبابية والأحكام اللي هي ترجع إلى الكراهة، فيترك المكروه ويفعل المستحب. ولعل من ذلك ما نجده عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما روي عنه في أمال الطوسي، قال أخبرنا، لعله حمدويه، هو مكتوب حموي، أظن أنه خطأ مطبعي وهكذا ورد يعني. قال حدثنا أبو الحسين، قال حدثنا أبو خليفة، قال حدثنا مسلم، إلى أن يقول إن عمر بن الخطاب، هناك رجال في أمال الطوسي يذكرون إن عمر بن الخطاب دخل على النبي صلى الله عليه وآله وهو موقوذ. موقوذ يعني ظاهر مريض مرضا شديدا، أو قال محموم. فقال له عمر: يا رسول الله، ما أشد وعكك؟ فقال: ما منعني ذلك أن قرأت الليلة 30 سورة فيهن 7 طوال. فقال عمر: يا رسول الله، غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، وأنت تجهد هذا الاجتهاد، تجهد نفسك بهذا المستوى؟ إذا هي قضية مصالح ودفع عذاب ونيل، أنت محلولة مشكلتك، غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال: يا عمر، أفلا أكون عبدا شكورا؟ يعني ماذا؟ هناك مقتضي للشكر يستوجب هذا المستوى من الإجهاد الذي قد لا يحسن مع المرض والصعوبة، فيبدو أنه يراه لازما بحيث هو يتحمل حتى مع المرض. هذا مناسب للمدعى، لا أدعي أنه مطابق إلى تماما، بس هذه الرواية هي ضعيفة ومبتلات يعني في داخلها بالبلاء العظيم. المهم، لاحظنا أن هذا المضمون الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وآله هذا المضمون موجود بنحو مستفيض وبعبارات متعددة، منها ما روي أيضا في الأمالي مع حذف السند عن جابر في حديث طويل ورد في صدره أن فاطمة بنت الحسين عليه السلام طلبت من جابر أن يكلم أخاها زين العابدين عليه السلام في أن يرفق بنفسه بعد أن أجهدته العبادة، وقالت إن لنا عليكم حقا أنه إذا وجدتم أحدنا يجهد نفسه بالعبادة وكذا يكاد مثلا يهلك بسبب ذلك أن يعني تكلمه، يعني تحدثت عن حق أهل البيت في الأمة يعني أو على الأمة. المهم جابر استأذن عليه فأذن لجابر فدخل عليه فوجده في محرابه قد أنضته العبادة، فنهض علي عليه السلام فسأله عن حاله سؤالا حفيا ثم أجلسه بجنبه، فأقبل جابر عليه يقول يا ابن رسول الله أما علمت أن الله تعالى إنما خلق الجنة، لاحظوا الدوافع الذاتية يعني تحصيل المنافع ولو الأخروية، لاحظوا هذا يعني الأمر قاعد يتكرر بالأسئلة أنه هي قضية الشكر، هي قضية أنه نيل مكاسب ودفع مثلا ماذا الأضرار مصالح شخصية فوائد أو لا، هي قضية لها قيمة، هي أمر قيمي، هو قيمة بنفسه، هذا مهم جدا، والبناء الروحي أصلا والمعنوي للمؤمن هو أهل الفضائل المتقون فيها هم هكذا في الحديثة هما في كلام المروى عن أمين، فالمتقون فيها هم أهل الفضائل في هذه الدنيا، أما أهل الفضيلة هم أهل التقوى. الفضيلة شيء والتجارة وتحصيل المكاسب شيء آخر. قال أما علمت يا ابن رسول الله أما علمت أن الله تعالى إنما خلق الجنة لكم ولمن أحبكم وخلق النار لمن أبغضكم وعاداكم، فما هذا الجهد الذي كلفته نفسك؟ فقال له علي بن الحسين عليهما السلام يا صاحب رسول الله أما علمت أن جدي رسول الله صلى الله عليه وآله قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فلم يدع الاجتهاد له وتعبد بأبي هو وأمي حتى انتفخ الساق وورم القدم. صغير قضية القرآن في حالة المرض. وقيل له أتفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال أفلا أكون عبدا شكورا، إلى آخر الحديث، حديث طويل ومفيد جدا. المضمون مستفيض، يعني هذا تجدونه في الاحتجاج، في مناقب على أبي طالب، في الخرائج والجرائح، وأيضا في كتب أخرى أنا يعني كتبت بعضها، عدة مصادر، يعني 5 مصادر تقريبا لاحظت، ولربما بعضها تختلف عباراته، وحسب الظاهر هم لم يأخذ أحدهم من الآخر، الذي ذكر وأخذ أحدهم من الآخر هذا ما وجدت أنه مناسب أن يدخل فيما هو. إذن هذا الأمر مشهور جدا بحيث يطمئن الإنسان، يصير عنده وثوق على أقل التقادير بصدوره رغم ما في أسناده من مشكلات، ولهذا هذا الأمر من المشهورات اللي هي حسب ظاهر موثوقة الصدور. وهذا منبه لما نقول، يعني يجدون أنفسهم ملزمين. زين لماذا يجدون أنفسهم ملزمين؟ هذا هنا هو ربما الخلفية الفكرية والعقلية للموضوع هي ترجع إلى هذه الجهة، أن الشكر لا يقتضي مجرد استنفاذ كل القدرة في الطاعة اللازمة، بل في الطاعة حتى غير اللازمة. اللازمة أقصد مو عقلا، شرعا، لأنه الطاعة نمطان، بعضها هو ألزم به الشارع، بعضها لم يلزم به الشارع، لكن العقل يلزم باستنفاذ الجهد في الطاعة اللازمة وغير اللازمة. لماذا؟ لأنه هذا المقدار من أداء الطاعة اللازمة لا يوفي ما يجب من شكر، بل كما ذكرنا لا يوفي نعمة واحدة أصلا من نعم الله إلا بإقدار الله الذي هو يوجب نعمة جديدة. إذن القضية يصير بها توالد يعني مستمر. بل إذا أردنا أن نتأمل بالموضوع أكثر، الشكر لا يقتضي مجرد ذلك، بل يقتضي عدم التواني عن فعل الأهم والأفضل من العبادات لله تعالى. يعني أولا هو ما يقتضي تتبع كل ما يمكن قدرة، يعني ماذا؟ يعني ما يبقى في وقت أي فراغ ما بيشكر، عمره ما يبقى بي أي فراغ ما بيشكر. هذه النقطة الأولى بحسب هذا المقتضي العقل. النقطة الثانية ما هي؟ هي أنه إذا كان يسعه أن يطيع طاعتين في هذه الليلة أو في هذه الدقيقة، كان يسعه أن يطيع طاعتين إحداهما أقرب من الأخرى، فيعني هو إذا اختار الأدنى أهمية يعني ضيع فرصة من الشكر. هو دينه عظيم للشكر، فالمفروض ماذا؟ المفروض يختار الأهم. يختار يعني ماذا؟ إحنا بلغتنا يختار الأولى، هكذا نقول يختار الأولى. الأهم بالاصطلاح الأصولي نقول أهم، بلغة الكلام شو يقولون؟ يقولون الأولى. ترك الأولى إيش راح يصير؟ راح يصير به مخالفة لهذا الإلزام العقلي. ماذا البعض يشوف أنه يقال أن ترك الأولى ربما ما يلتفت إلى خلفية الأمر، فإن ترك الأهم إلى المهم تضييع لفرصة من الشكر يلزم العقل بها، بل هو يلزم بما هو أعظم منها لولا العجز وفقدان القدرة. فقط هذا، هذا هو اللي يمنع، ولا هو اللازم أعظم من ذلك بكثير. وربما أن عرفان هذا الحق العظيم لله تعالى عند بعض عباده هو الذي يجعلهم يتعاملون مع تركهم الأولى معاملة المعصية، فربما يكون المنشأ في ذلك ما يجدونه من تخلف عن حكم العقل بلزوم أداء كل ما يمكن من الشكر، إلى الحد الذي يكون ترك أي مرتبة من ذلك موجبا للخذلان واستحقاق العقاب. قد يوجب الخذلان واستحقاق العقاب لأنه قصر في حق الله، ما أدى ما عليه مما هو لازم بهذه الدرجات العليا اللي هي هواية أكثر من طاقته وقدرته، فإذا قصر يقع بهذا الأمر. ولهذا احنا من نتحدث عن الاستحقاق، المفروض موضوع الرحمة واللطوف والكرام ننظر إليه بمرتبة متأخرة رتبة عن بحث الاستحقاق، مو هو يعطل إدراك الاستحقاق، بل هو يحقق موضوع إدراك الاستحقاق يحقق موضوع لمعرفة اللطف الإلهي بدرجة أكثر. خلي أوضح هذه النقطة جدا مهمة، لأن المباحث عادة قليل تطرق. إحنا مرة نجي نتكلم بالاستحقاق، ننظر أنه ماذا سيفعل الله، ونلاحظ رحمته وسعت كل شيء، واحد يقضي كل عمره بالمعاصي وبعدين يغفر له ويمتعه في الجنة ويكون من أهل النعيم. هذا ممكن في لطفه أصلا، هذا موجود بقاموس الله، كلش طبيعي هذا الأمر، صحيح لو لا؟ ولكن احنا حتى نعرف الرحمة ايش راح يصير، المفروض نعرف الاستحقاق. فإذا عرفنا الاستحقاق ونعرف أنه سبحانه وتعالى مع شد مع عظيم حقه وأنه مقتضى عدله أنه يؤاخذ، مع ذلك هو يلطف، فرح نلتفت إلى اللطف بدرجة أكبر. صار واضح إن شاء الله؟ مو أنه هذه أفكارنا ومرتكزاتنا واعتقاداتنا اليقينية برحمة الله وكرمه ولطفه وعفوه هذه تعطل الرؤية عندنا ونصور هو هذا استحقاقنا. من الصور هو هذا استحقاقنا أصلا، بعد إدراكنا للرحمة راح يضعف، لأنه الرحمة شنو هي؟ بعض وجوه الرحمة ما هي؟ هو أن العبد يستحق المؤاخذ، الله سبحانه وتعالى يرحمه يبعد عن هذه المؤاخذة، يخلص من العقاب، هو يستحق العقاب، صحيح لو لا؟ فإحنا إذا عرفنا عظيم الاستحقاق للعقاب راح نعرف ماذا؟ أنه كم نحن نرتع في رحمة الله سبحانه وتعالى. هذا جدا أساسي، جدا مهم في فهم الرحمة. ففهم الرحمة لا يعطل فهم الاستحقاق. وضيق الصدر الإنسان من يفكر عن من يفكر فيما عليه من حق يضيق صدر. شئت أم أبيت، تكلفت القبول أو لم تتكلم، هو هذا الأمر طبيعة البشر. فمن يضيق صدره شو يصير عنده؟ يصير عنده مانع من القبول. مانع ماذا؟ مانع صدري في الصدر، يجعل صدره ضيقا حرجا. ايش يصير يعني؟ نفسي. بينما إذا لا أعطى للأمر فسحته وعرف أنه هو هذا فهمه ومقدمة لفهم ومعرفة رحمة الله وكرمه، اللي هو النتيجة راح تترتب على أساس الحكمة، هي راح يصير بها توازن بين هذه المقتضيات. فشي يصير؟ يصير كأنه واحد يأجل الأمر، يعرف فائدة النهار بسبب الليل، يفهم الليل. أما إذا هو دائما النهار صار سرمد بعد ما يفهم هواي قيمة النهار. هذه النقطة جدا أساسية ومهمة. فربما يكون ترك أي مرتبة من الشكر ممكنة، هو موجب بطبيعته، موجب للعذاب والخذلان. لماذا قصرت؟ يستحق الخذلان، يستحق بحسب نظام الاستحقاق العدالة، يستحق. نعم، لا إشكال في أمر أن تأمين الله عز وجل لعباده من مؤاخذته على ترك أحكامه غير الإلزامية، هذا التأمين الذي نستفيده من ما تتضمنه تلك الأحكام غير الإلزامية من نفي الإلزام. هو حينما يقول هذا مستحب، المستحب ضد الواجب، يعني كل مستحب غير لازم، صحيح لو لا؟ فعندما نفهم أن هذا مستحب غير واجب، يعني ماذا؟ يعني أنت لست ملزما به. فما دام قد وعد، خلينا نقول مثل الوعد، أو أسقط حقه في الإلزام، إيش راح يصير؟ راح يصير هذا التأمين من المؤاخذة على ترك المستحب، لكن هذا التأمين ماذا؟ شرعي مو عقلي، تأمين شرعي. وكذلك المكروه، كل مكروه جائز، يعني جائز الفعل، فتأمينه من غائلة ارتكاب المكروه ايش راح يكون؟ يكون أشبه بالضمانة من الله عز وجل أنه لا يؤاخذه على هذا الارتكاب. فإذا كان الأمر بهذا النحو صار هو يرضى من عبده بالقليل. عندنا إذا بالكم رواية الصادق عليه السلام مع أبيه الباقر عليه السلام، كان يجهد نفسه بالعباد، فقال له يا بني إن الله إذا أحب أو رضي، إذا أحب عبدا رضي منه بالقليل. طبعا هذا أحبه، الموضوع يتحقق. ربما هو من يكون على الصراط، الدرجة الأولى من المحبة من يكون على الصراط في عقيدته، في ولاء العام، في براءته من أعداء الله وأمثال ذلك، هو راح يكون في ضمن هذا الأمر، فراح يتحقق عند هذا الشأن. المهم السادة رضي منه بالقليل، نأخذك كشاهد من جهة معينة. المهم هذا بالتحليل العقلي، العقل يدرك لزوم الشكر حتى في المستحبات والمكروهات، بل في الأولويات أيضا، ويجد أن من يتوانى عن ذلك يستحق العقاب، هذا واضح. ولكن عدم استحقاق العقاب مو ناشئ من قصور الإدراك العقلي في الإلزام بالعبادات والمستحبات، وإنما ناشئ من خصوصية في الموضوع وتأمين الله سبحانه وتعالى في ذلك. يعني مثلا احنا عندنا حقيقة من الحقائق أنه الإنسان إذا شك في أنه أدى الصلاة أو لم يؤدي الصلاة، إيش راح يصير عليه؟ الاشتغال اليقين يقتضي الفراغ، هذا من بديهيات الأصول، صحيح لو لا؟ فإذا هو الشارع قال أنه أنت لا تعاد الصلاة، وما يدري أداها لهم، إذا قال لا تعاد الصلاة يعني أكو احتمال يأخذ على ترك الصلاة؟ هو قال هو حجج الله على الخلق، قالوا له لا تعاد الصلاة إلا من خمس، فهذا ما كان من الخمس، فبعد أكو احتمال يصير مؤاخذة؟ ما راح يصير مؤاخذة، ما راح يصير مؤاخذة على الصلاة. ليش؟ لأن الشارع تدخل. سهنا أكو أبحاث تأتي إن شاء الله في المراتب القادمة، أنه الشارع شلون يتصرف بحكم العقل، هي أحكام العقل مفروض لا تختلف لا تتخلف، غير قابلة للتخصيص، فكيف يتصرف بها الشارع؟ هذا إن شاء الله يأتي تكييف الأمر، لكن هو كنتيجة نأخذها مسلمة، لأنه هذه قضية واضحة، يعني لابد من أنه نخرج الموضوع، ولا هو من أوضح الأشياء، ولا هذا يلزم تعطيل كثير من الأصول العملية حتى من الحجج والأمارات، يلزم تعطيله، لأن خلاف الضرورة الدينية أنه يوجد حجج أكيد تتصرف بنحو أو بآخر في قاعدة الاشتغال قطعا. هنا الشارع عندما يقول هذا مستحب يعني غير واجب، يعني غير لازم الفعل، أو هذا مكروه يعني غير لازم الترك، بعد مو معقول أن هو سيؤاخذ، فش راح يصير؟ استحقاق العقاب موجود عقلا، ولكن بالنظر إلى التأمين الشرعي سيزول. واضح إن شاء الله؟ والحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد ولك الشكر. بني
الآية هذه اتقوا الله لعلكم تشكرون.
نعم.
تفضلت يعني كأنه منشأ للشكر هذا. قلنا بأنها منشأ للشكر.
التقوى منشأ للشكر.
أي هكذا صح.
نعم هكذا أفهم منها. نعم.
يعني إذا قلنا هكذا فما راح يصير محل الشاهد.
ليش؟
لأنه الشكر راح يصير مرتبة أخرى غير التقوى. إحنا ما يراد إثباته أن طاعة الأحكام هي بنفسها شكر.
إيه.
راح يصير داعي للشكر.
فبالنتيجة الشكر يلزم بالتقوى، صحيح؟ الشكر يقتضي التقوى.
التقوى تقتضي الشكر،
لعلهم يشكرون. لا، الآية تقتضي من باب أنه وجود الشكر، وجود التقوى يحقق الشكر، بس هو معناه أكو لزوم تقوى حتى تدري توصل له. يعني يعني مثل علة الغائية بعد، والعلة الغائية صير متأخرة عن من؟ عن معلولها، بس هي في مقام الداعي ايش راح يصير؟ صير هي سابقة. فالشكر هو يلزم بماذا؟ يلزم بالطاعة. لماذا؟ لأن إذا حققنا الطاعة يعني حققنا التقوى، خلينا نعبر السبب حسب ما ورد في الكتاب العزيز، إذا حققنا التقوى راح يصير راح نحصل الشكر خارجا، وإحنا من أول لازم نحصل الشكر خارجا. فإيش صار؟ صار تحصيل الشكر يصير من خلال التقوى. واضح؟
مش يعني هو نفسه،
بلي مثل ما مثل أي منشأ آخر. واحد يقول أنه أنت أعطي الدنانير حتى توفي الدين، هو غير لأنه يجب الدين، يجب وفاء الدين، والدنانير بما أنها هي محققة له أنت صرت ملزم بها، فإذا حققتها إيش راح يصير؟ راح يسقط دينك، يصير وفاء بالدين. هذا من هالقبيل.